أنتم الآن مع جادة البودكاست.
حياكم الله، هذه الحلقة هي الرابعة والأخيرة من سلسلة كيف تقلب الموازين لصالحك، وهي من التقديمي أنا أحمد الدهام بالشراكة مع المدرب الشخصي المتخصص في تطوير الذات والمهني الأستاذة عذار النصار. ورح تكون الحلقة عن وضوح الغاية، وفي هذه الحلقة راح نتكلم على الفرق بين الهدف الحقيقي والمزيف، وكيف الإنسان يحدد هدفه بوضوح ويبدأ يشتغل على نفسه. قبل ما نستمع للحلقة ودي أقول أن هذه الحلقة بالذات هي أكثر حلقة أنا حبيتها، وهي أثرت فيني كثير. موضوعها مرتبط بدرجة كبيرة للمنتمين في القطاع المهني واللي عنده رغبة في تطوير نفسه مهنيا. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى المتابعة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتها مع اللي تحبه ومهتم بموضوع الحلقة، وإذا عندك استفسارات ممكن تذكرها في الحساب الخاص لجادة البودكاست على تويتر.
مساك الله بالخير أستاذ عذاري. اليوم بيكون موضوعنا حلقتنا اللي هي وضوح الغاية. وقبل أن نتكلم عن وضوح الغاية، في قصة أنا قريتها في إحدى الصفحات الإنترنت، كانت تتكلم على في شخص كان دائما يسأل الله عز وجل بهدف معين، يبغى الله عز وجل يحقق له هذا الهدف. هذا الشخص ما تحقق له الهدف، الله ما استجاب. فقال له أحد الزملاء، قال له والله إن أنا دعيت الله ما استجاب. فقال له أنت وش دعيت؟ قال له أنا دعيت بالشيء الفلاني. فقال له خلاص، وش رأيك تعيد صياغة الدعاء وتدعي بشكل أوضح بهذه الطريقة؟ وعطى الصياغة. بعد فترة قابله قال هل دعيت بناء أنا طلبتك إياه؟ قال لا. قال ليش؟ قال أنا خاف أن الله عز وجل يستجيب دعائي بالصياغة التي كتبتها لي وأنا غير جاهز. فهو الهدف الأساسي، الهدف عنده هدفين، في هدف أساسي يكون واضح وفي هدف يكون مزيف. فهو كان هدفه مزيف. فكثير من الناس عندهم مشكلة في الأهداف المزيفة، يحط عنده هدف مزيف يسعى له في الدنيا، سواء يدعي الله عز وجل أو يسعى له، يروح يبذل جهد يشتغل يحاول بقدر المستطاع أن يحقق هذا الهدف، بس منه ما يتحقق. فودنا أنك تتكلمين عن وضوح الغاية، خاصة أن هذا الموضوع يهم قطاع كبير، خاصة في المجال المهني.
يعطيكم العافية متابعينا الكرام. وأحمد، أكيد موضوعنا اليوم موضوع جدا 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 مهم، خصوصا في البناء المهني، في البناء الشخصي على جميع الأصعدة. فوضوح الغاية، تم اختيار هذا الموضوع بدقة بعد ما خلصنا ومرينا بحوار كبير أو حديث كبير عن التشافي، وكيف نتخلص من الماضي وكيف نتحرر، وهذه كلها ذكرناها في الحلقات الماضية. أهم نقطة إحنا لازم نعرفها أن لما نتحرر من الماضي، نتخلص من القيود، راح تتوفر عندي طاقة. هذه الطاقة إذا ما عرفت أستثمرها وأعرف أنا وين رايح، غايتي واضحة، هدفي واضح قدامي، راح أرجع إلى منطقة الصفر من جديد. وهذا هو الأهم، لأنه هو الهدف من التحرر من هذا كله اللي إحنا عشناه من الماضي والمواقف والألم والمشاعر، أن إحنا تتولد عندنا طاقة الشغف من جديد. طاقة الشغف هذه هي اللي راح تحقق لي أهدافي إذا كانت واضحة. فلما أقول أنا وضوح الغاية، إيش أقصد بوضوح الغاية؟ مثل ما تفضلت أحمد، فيه بعض الأشخاص يظنون أن أهدافهم حقيقية ونابعة من أعماقهم، وهي في الواقع أهداف مزيفة. طيب كيف أنا أكتشف هل هدفي هذا حقيقي أو مزيف؟ أسأل نفسي سؤال واحد، لماذا أريد الحصول على هذا الهدف؟ يعني لو أخذنا مثلا على الجانب الصحي، مثلا شخص يبغى ينزل وزنه، طيب يسأل نفسه لماذا أنا أبي أنقص وزني؟ ليش؟ طيب بعد هذا السؤال، هو المفترض أنه مقتنع أن أنا لازم ينزل وزني، لكن في الحقيقة تشوفه يمارس بعض التمارين ويدخل في نظام غذائي لكن ما ينزل وزنه. طيب هو هذا هدف، هو المفترض الصحيح أنه فعلا ينزل، طيب ليش ما تحقق الهدف؟ فإحنا اليوم راح ندخل في عمق الهدف هذا وراح نعرف السبب الحقيقي. لو أخذنا هذا المثال، لماذا أنا أبي أنقص وزني؟ ممكن تكون لو سألتك مثلا أحمد، ليش أنت مثلا، على افتراض أنك أنت شخص مثلا تبي تنزل وزنك، ليش يا أحمد أنت بتنزل وزنك؟ عطني بعض الأسباب.
والله عن نفسي أنا سبب صحي،
سبب صحي؟
سبب صحي، لأن أنا أتمنى أن يكون جسدي قابل أنه يستمر بنفس الصحة بنفس القوة يعني إلى فترة طويلة.
أوكي.
إلى ما بعد سن 50 وما بعد سن 60.
حلو، ممتاز. لما يكون هذا هدفك المفترض أنه يتحقق، الأهداف الحقيقية أفضل علامة أو أقوى علامة لها أنها هدف حقيقي أنها تتحقق بإنسيابية وبسهولة. هذا أكبر مؤشر يعطيني أن هذا هدفي حقيقي. وها لاحظ يا أحمد أنك تحققها بمتعة وأنت مستمتع، مو مغصوب، مش مجبور، مش ضاغط على نفسك وبذل الجهد. هذا أكبر مؤشر أن هذا الهدف هدف حقيقي. في بعض الأشخاص يضعون هذا الهدف مثل ما تفضلت ويقولون أنه علشان صحتي شكلي يصير حلو، عشان ألبس الملابس اللي أنا أبغاها، لكن ما تحقق الهدف. طيب ليش ما تحقق الهدف إلى الآن؟ طيب أنا سويت 1-2 ودخلت في برنامج ودفعت فلوس ورحت أخصائية تغذية، طيب ليش؟ ليش إلى الحين أنا ما تحقق هذا الهدف؟ أنا سويت كل هذا وما تحقق. يعني كانت في إحدى الأشخاص اللي أنا أعرفها فعليا بذلت كل الأسباب لكن ما تحقق الهدف. لو بحثنا في العمق يا أحمد راح نلقى بعض الملوثات لهذا الهدف. يعني مثلا لو بحثنا بعمق وصدق ممكن يكون الهدف أني أنا بيقهر فلان أو بأصير أحسن من فلانة، أبي الناس تشوفني وتنقهر مني. هذا 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 السبب الحقيقي اللي خلف هذا الهدف. لو كانت هذه أسبابه قابلني إذا تحقق الهدف ما راح يتحقق.
هو ممكن يتحقق بس مؤقت
بصعوبة جدا.
لا ممكن يتحقق بسهولة بس مؤقت ما يدوم،
لأن الهدف بيتحقق في 3 احتمالات وضعيفة جدا. ممكن أنا قلت لك يتحقق بصعوبة جدا، ممكن أنه ما يدوم ويرجع إلى وضعه الطبيعي، وممكن أنه ما يتحقق. في كل هذه الاحتمالات أنا لازم أعرف يا أحمد بصدق إيش السبب الحقيقي اللي خلاني أنا أضع هذا الهدف. فهنا لما أدرك بصدق وأقعد مع نفسي بصدق وما ألعب على نفسي، أكتشف أن هذا هو السبب، أبدأ أغيره. أقول لا، أرجع أعيد لنفسي، أبي أنا صحتي تكون ممتازة، هذا الهدف لي أنا مو للآخرين. فهنا راح تحقق هذا الهدف بحب واستمتاع، وراح تشوف عملية النزول تكون سلسة وجيدة وسريعة. فهنا في مشكلة. لو عشان أوضح لك ناخذ مثال آخر، لو أخذنا على جانب العلاقات مثلا، فرضا شخصي بيتزوج، فرضا أنا أبي أتزوج. طيب ليش تبي تتزوج؟ يلا يا أحمد ليش تبي تتزوج؟
استقرار
أيضا. إيش الأسباب اللي ممكن الواحد إنه يخليه يتزوج؟
تكوين أسرة، استقرار،
إكمال نصف الدين، تكوين أسرة، أطفال، صح؟ هذه كلها أسباب. طيب المرأة ممكن نفس الشيء تقول لك أنا أبي أصير أم، أبي أشوف أطفالي، أبي أستقر، أبي أعيش هذه أوكي، هذه كلها ما فيها أي مشكلة. طيب إلى الحين ليش ما تحقق الهدف؟ لو مثلا مسكت امرأة مثلا تجاوزت مثلا عمر 40 أو 45 وهي ما تزوجت، أو 30 فرضا على أبسط الافتراض ما تزوجت، ليش ما تزوجت؟ بتقول لك إيش؟ النصيب مجاني، صح؟ طبعا احنا كل الإسقاطات نسقطها على الخارج، طبعا احنا بعيدين تماما عن ما يحدث في الخارج، لكن هو العالم انعكاس لما بداخلنا. لكن لو بحثت في عمقها ممكن تلقاها خايفة من عملية الارتباط، مثل ما تفضلت اللي قال أنا أدعي وعطاه صياغة جديدة، قال لا أنا غير مستعد. فهي في العمق غير مستعدة، خايفة، ممكن تكون خايفة تماما من عملية الارتباط. ممكن في العمق لو بحثنا عندها تبي تهرب من الشعور بالنقص أو الشعور بالعار اللي قاعد يلاحقها فيه المجتمع،
أنها عانس،
فهذا عار، أو ممكن نظرة بعض الناس أنها هي عار إلى الحين، أو أن البعض ينظر أن طبعا هذه نظرة الحمد لله الحين الكل يعني وعى وأدرك أن هذه النظرة غلط، لكن في بعض الفئات تنظر هذه النظرة أنها ممكن أنها تكون عار، ممكن تشعر بنقص منها يعني بالمقارنة مع المجتمع حولها أنها هي الوحيدة، فتبغى تتزوج هروب من هذا الشعور فقط. أو حتى الشخص الرجل مثلا يبي يرتبط هروب من هذا الشعور فقط، أو مثلا انفصل مثلا مرة مرتين ثلاثة، فالمرة الرابعة يبغى أي ارتباط ويتحمله علشان يهرب من شعور أنه هو فاشل مثلا، مثلا كافتراض. فهو في العمق شعور ملوث، شعور ما هو بجيد. يعني فلما أكتشف أنا الأسباب العميقة اللي خلتني أضع هذا الهدف أبدأ أغير. يعني مثلا بدل ما يكون شعورها شعور بهجة، لأن هذه المشاعر يا أحمد، الشعور أهرب من الشعور بالنقص، كلها مشاعر سلبية، فتعمل لنا مثل العوائق لتجلي هذا الهدف، الحواجز إحنا اللي نضعها بأنفسنا لأنفسنا، فتعيق عملية جذبي لهذا الهدف. فهنا أبدأ لا، لما أضع هدف الزواج والله من العمق يكون هذا الهدف، أبي أستمتع، أبي أنبسط، أبي أشوف أطفالي، أبي أكون بيت سعيد، هذا كله من العمق إذا هو حقيقي راح تصدر ذبذبات بهجة وسعادة، أو مشاعر بهجة وسعادة، هذه المشاعر هي اللي راح تجذب لي هذا الهدف. لكن طالما أن مشاعري اللي أصدرها مختلفة عن مشاعر هذا الهدف ما راح يجيني.
أنا بس حبيت أضيف نقطة معينة على شقاطك فيها، اللي هي أنت كنت تقولي أن ممكن هو يسوي هدف مزيف،
أي نعم،
لكن تحقيقه يكون صعب. هو ممكن يحققه بسرعة لكن ما راح يدوم لفترة طويلة، لأن زي ما اتفقنا أنه الهدف مزيف، وبالتالي هو بعد ما يحقق الهدف خلاص يبدأ يتراجع. ليش الهدف الحقيقي يدوم فترة طويلة بينما الهدف المزيف ما يدوم لفترة طويلة؟ الهدف الحقيقي يدوم لفترة طويلة لأنه هو يطبق الهدف يشعر بالاستمتاع في نفس الوقت ما يحس بالوقت.
بالضبط.
يعني على سبيل المثال
في فلو أحمد،
هو في فلو لأنه هو روحه ماشي معاه مع الهدف،
انسجام ده. بالضبط، انسجام طاقي مع الهدف.
صحيح. فبالتالي مثلا هو فاتح مشروع، يعني هو في انتقادات على هذا المشروع بينما هو حاب الشغلة، حاب المشروع هذا، بالتالي هو ماشي معاه، متى ما نجح نجح وبينجح لو بعد حين، بس هو مستمتع، بس بينجح لو بعد حين.
صحيح.
اللي حاط هدف معين مثلا يقول والله المشروع هذا ببدأ فيه، وفي كثير لاحظتها، على سبيل المثال وجدت امرأة دخلت مشروع من المشاريع اللي هي اليدوية، مشاريع تضبيط عطور وكريمات وما شابه، هذه المرأة الفاضلة دخلت المشروع معتقدة أنها تبغى تربح من هذا المشروع في خلال عدة أشهر بسيطة. فجأة وسوى التصوير وكل شيء وماركتينج، بس في النهاية توقفت، قالت أنا اعتذر، بذلت جهد وتعبت وكل شيء لكن ما في نصيب، ما حد شرى. بينما في ناس لا، هم مستمتع بالشغلة هذه. يعني حتى أضرب على في أحد الأصدقاء مدبلج صوتي أعرفه من 2011، هذا الرجل كنت أقول هذا كيف، شلون بيستمر يعني لا فيها ربح ولا أي شيء، الرجل كان يستمر ومستمر لأنه ماخذها هواية ومحبة. بعد فترة طويلة جدا صار الرجل يجي عروض ودعايات، صار يسوي دعايات لبعض الجهات، جهات لها علاقة بالألعاب الفيديو جيمز وما شابه يعني، فصار يسوي. فبالتالي شوف هو ما حس إنه في ضغط على رأسه لأن شغفه هو اللي قاده، بينما الثانيين اللي حاطه هدف وما عنده شغف للشيء هذا لا ما يستمر.
هذا له علاقة يا أحمد بالدور الحقيقي اللي يكتشفه الشخص في نفسه، روحه هنا تعبر عن دوره، وهذا رح نتكلم فيها بعد ما نخلص من تصفية الأهداف. كلامك جدا راح أرجع له وجدا جميل، وهذا فعلا في أشخاص وجدوا دورهم الحقيقي، وجدوا وين شغفهم، وجدوا وين متعتهم، فهذه المتعة وهذا الدور هو اللي راح يجذب لك وراح يجلي لك كل الأهداف لأنه مستمتع. لو رجعنا يا أحمد لوضوح الغاية وتصفية الأهداف، أعطيك إياها بشكل مبسط. إيش مشاعر الارتباط أو الزواج؟ إيش المشاعر؟ شخص بيتزوج إيش مشاعر؟
الشخص بيتزوج أكيد بيحس بنوع من الهدوء الداخلي.
بالضبط.
هذا الطبيعي.
فرحة وسعادة ومشاعر حلوة، مشاعر للبدء بحياة جديدة. فهذه المشاعر إذا ما تولدت عندك قبل لا ترتبط أو قبل لا يجيك العريس سواء رجل أو امرأة لن تجذب هذا الهدف. فأنت لازم تعيش في مشاعر الهدف قبل لا يجي. لو أخذنا على سبيل المثال الجانب المهني، الجانب المهني لو لاحظنا كثير أشخاص يضعون أهداف ومن حقهم، في مثلا يقولك أنا من هدفي أني أكون رئيس قسم، أوكي، هدفي أني أكون نائب رئيس مثلا، المهم أن هدفه يكون منصب معين يشغله، فهو هذا الهدف إلى الحين ما تحقق. طيب قعد سنة سنتين وهو يشتغل الشخص ومجتهد لكن ما تحقق، فهنا لازم أبحث بعمق عن سبب هذا الهدف. إذا هو هذا الهدف علشان أشوف نفسي قدام زملائي، علشان أمارس عملية الضغط وأمارس عملية التسلط مع الآخرين، فهذا لن يتحقق، الهدف هذا لن يتحقق. لكن إذا كانت أهدافك أنك فعلا أنك تطور هذا المكان وعندك قيمة حقيقية راح تضيفها لهذا المنصب، وراح تساعد وتدعم الموظفين، وراح ترفع بعض الظلم اللي أنت تشوفه، وراح عندك أفكار جديدة راح تطرحها، راح يجيك الهدف بسهولة وأسرع مما تتخيل. ففي العمق أنا لازم أعرف أسوي تصفية، أضع اليوم إيش أهدافي. طبعا أكيد يعني من سنة إلى السنتين الماضية، الثلاث سنوات الماضية كلنا وضعنا أهداف. دائما أنا في كل دورة تدريبية لمن أسأل المتدربات حققت كم نسبة تحقيق الأهداف لهذا العام، تدري النسبة يعني 10% إلى 15%، وبعضهم أبشرك ما يحط أهداف،
ماشي على البركة،
ماشي على البركة، أبدا أبدا ما يحط له أي أهداف، لا على الجانب الاجتماعي، لا على الجانب المالي، لا على الجانب المهني، لا على الجانب الصحي، أبدا ما عنده أي أهداف، حتى على الجانب الديني ما عنده أي أهداف، ماشي على البركة. فأنا اليوم لازم إحنا نعرف، إحنا قفلنا العام كم نسبة تحقيقنا لأهدافنا العام، كم حققنا من هدف، وأنا ما أضغط على نفسي وأحط 10 أهداف وبعدين أسوي لود على نفسي، هذا غلط. لا، خل يعني ضع أهداف بسيطة بس علشان تفهم العقل أنك أنت إنسان محقق للأهداف وتبرمج العقل من جديد.
بس أنا سمعت أنه أنت لما تحط أهداف معينة،
نعم،
وتبرمج عقلك أن أنت راح تحقق الأهداف هذا، أنت ما راح تحققها لأن العقل يعتقد بأن خلاص أنت حققتها. أنا سمعت قرأت الكلام هذا كثير.
وين قرأته؟
يعني في عدة يعني مصادر لها علاقة بالجانب تحقيق الأهداف ومشابه.
غير صحيح، أي أمر يقتنع فيه العقل راح يجسده لك على أرض الواقع. إذا أردت أن تخفي أي موضوع من الواقع أخفيه من عقلك في البداية.
كيف؟
أي نقطة أنت تبي تنهيها في حياتك لازم تختفي من عقلك، أي أمر، أي أمر، شخص، موقف، امحيه من عقلك تماما راح يختفي من حياتك. وإذا أردت شيء تجسده في حياتك لازم تعطي صورة ذهنية للعقل وتكررها وتعيد البرمجة علشان العقل يبدأ بعملية الجذب. فالموضوع يا أحمد كله يبدأ من العقل. أبدا المعلومة هذه أشك في صحتها. نرجع إلى تصفية أهدافنا، نضع أهدافنا 5 أهداف 6 أهداف ونكتبها. طيب أول ما أكتب الأهداف لازم أسأل نفسي لماذا أريد هذا الهدف. طبعا لازم تعطي نفسك الأمان إنها تعترف بصدق ليش أنت تبيه، لا تلعب على نفسك، لا تلعب على نفسك، أنت بينك وبين نفسك. فاكتب الهدف، مثلا هدفي أكون مدير في قسم كذا، أكتب أسبابي ليش أبي أصير مدير، أسباب الحقيقية، ها أكتبها، طلع اللي بخاطرك كله، أبي أقهر فلان، أبي أنتقم، أكتبه، كن صادق مع نفسك. أوكي، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، يعني حتى الأسباب ممكن تكون حسد، ممكن تكون غيرة، ممكن تكون حقد، فشخرة، هذا أكتبها عادي وتقبلها مثل ما هي، انتبه أنك طالع نفسك أو تصدر أحكام عن نفسك، لأن تقبلها مثل ما هي، واعمل لها تصفية، اعمل ديليت أبقهر آخر الفلان، لا هذا الهدف لنفسي. تدري أحمد في أهداف أحيانًا يعني يعطونا إياها الآخرين ونصدقها وما تتحقق. يعني مثلًا يجي أحد يقول أنا أشوف فيك إنك دكتور، والله أنت ما شاء الله شكلك شكل دكتور، وأنت ما أنت لم الدكتور ولا أنت مهارات الدكتور، أقصد الدكتور الطب الجراحة أو الطب عمومًا يعني. فيبدأ يبيعك الهدف وتبدأ تدخل في الهدف وتبي تحققه وتحبط. فانتبه، حتى الأهداف اللي يعطونك إياها الآخرين خليك واعي لها، هل هي تناسبك أو لا، هل هي وفق قدراتك وفق مهاراتك أو لا، لأن هذه جدا خطرة. ففلترة تصفية الأهداف جدا راح تساعدك في تحقيق أهدافك لهذا العام إن شاء الله اللي هو عام 2021. لازم نعمل تصفية. طبعا كيف أعرف أن هذا الهدف هدف صار حقيقي ونقي؟ مشاعري تجاه هذا الهدف. لما تكون مشاعري تجاه هذا الهدف مشاعر حب، مشاعر متعة، مشاعر سعادة، أمشي فيه وأنا مبسوط، فأعرف أن هذا الهدف هدف حقيقي. لكن مثل ما قلت هنا، المشاعر هي اللي تعتبر جاذب لهذا الهدف. مشاعري لما تكون مشاعري كلها بوزيتيف وإيجابية ومرتفعة ومبسوط وأنا ماشي في اللحظة هذه علشان أوصل لهذا الهدف وقاعدة أعمل ستيبس معينة خطوات علشان تحقق لي هذا الهدف، فأنا ماشي في الطريق الصحيح. وفي نقطة أيضا مهمة أحمد، لما تكون ماشي لهذا الهدف انتبه من المشتتات. يعني أنا لما يكون هدفي أكون مستشار في أي تخصص، يجي مثلا وماشي الطريق صحيحة والله عشان أوصل للمستشار، إيش الطرق اللي أنا أو إيش السعي اللي المفروض أنا أمشي فيه؟ ما أخذ شهادة من نوع معين، مثلا أعمل في مستشار بشكل أخدم فيه الناس في البداية علشان الناس تعرفني أكثر، هذه كلها بروسس معينة. أبني علاقات ممتازة مع الآخرين، هذه كلها بروسس علشان أنا أوصل. ترى في معلومة، الشهادة ما تعتبر هدف،
غاية
ولا تعتبر غاية، هي مكمل للوصول للهدف الحقيقي، هي أداة. فالناس فاهم الموضوع غلط. أوضح لك ليش فاهم الموضوع غلط، لأنها لما تقول طموحي أني أخذ شهادة إدارة أعمال، تقعد لها سنتين علشان تدور على وظيفة. طيب هي خلاص أخذت،
هذا زي اللي يدور يا أخي يبغى يأخذ شهادة ماجستير
وقعد بالضبط،
أو مثلا يبغى اللي يأخذ دكتوراه في سن 28-29 ويتورط بعدين
بالضبط. فعمر الشهادة ما كانت هدف. ليش؟ لأن لازم نفهم الشهادة هذه إيش. الشهادة أداة، الشهادة أداة علشان أوصل لهدف، فأنا حطها من ضمن الأدوات اللي تحققني للوصول للهدف وليست هدف. واضح؟ ليش؟ مثل ما قلت علشان ما نقعد في دوامة بعدين نقعد نلف ندور وظائف، لأن أنت ما أنت عارف هدفك من الأساس. خدت الشهادة وبعدين إدارة أعمال وبعدين والله مدحولي تخصص إدارة الأعمال وبعدين خدت الشهادة، اللي بعدها إيش؟ والله قاعد أدور وظيفة. أنت مو عارف دورك ولا عارف هدفك ولا عارف أنت إيش راح ممكن تكون في المستقبل. فهذا الضياع وعدم التحديد يخلينا ندور في متاهة ويخلينا محبطين ويخلي دائما نلوم الخارج. المجتمع. الخارج ما وفروا لي الدولة فرص وظيفية، هذا دخلت الوظيفة ومستقصدني، فدائما الخارج. طيب لحظة، ركز، ارجع لنفسك، انت ايش تبغى بالضبط؟ حدد. حتى الكون يحتار معه، مرة يبي يكون بزنس، مرة يبي يكون موظف، مو عارف هو ايش يبغى.
هو يبغى وظيفة.
وظيفة ليش؟ الوظيفة عشان المصدر المالي، صح؟
صحيح.
ليش حدد خيار واحد؟ مو المصدر المالي هذا ممكن أجيبه بأكثر من خيار، ليش بس الوظيفة؟ شفت، حتى اختيارنا لهذا الهدف لابد نبحث في العمق ليش راح ناخذه. وحتى لو تجي مثلا إذا قالوا غلط كلامك يا أستاذ عذاري، أقولهم أوكي أنا خلاص، أنت تبي وظيفة، خلاص أبعطيك وظيفة بمبلغ 1000 ريال، تقبل؟
يقول
لا. ليش؟
قليل.
وش اللي قليل؟ معناته هدفك مش الوظيفة،
المبلغ.
بالضبط، هدفك.
ما هو هذا يعني،
وهنا لازم أبين، لازم أعرف أنا إيش أبغى يا أحمد.
ما هو الهدف من الوظيفة العائد المادي اللي يجي من الوظيفة أيا كان هذا
يعني، معناته هدفي المادة، مش الوظيفة. يعني معناته أنا مو عارف ممكن أبدع وين، ممكن أقبل بأي وظيفة علشان أحصل على هذا المبلغ.
لأن المبلغ هذا المادي اللي بيجي منه بيقدر مني يفتح بيت.
صح، وأنا أتفق معك، مو غلط أنه يكون هدفي المبلغ المادي، لكن غلط أنك تكون ضايع وما تحدد وجهتك ولا تحدد أنت إيش تبغى. أنا ماني ضد يا أحمد الوظيفة، ولا أنا ضد أن الإنسان يتوظف عشان ما، أكيد أسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك، لكن طريقة السعي كيف؟ في الأغلب العالم معتمدة على سعي واحد. أعطيك مثال، لما تجي مثلا تدخل في وظيفة معينة في جهة حكومية، يعني يجون يقولوا لك هذه الجهة فرضا كلها واسطات، فرضا أنا أتكلم افتراضات طبعا ما في شيء من الصحة، فيجي واسطات، عندك واسطة بتدخل، فهنا أنا مو واثق بنفسي، مو واثق بقدراتي، قاعد أرى الخارج أقوى مني، وهذه راح أناقشها الآن بعد ما أخلص من فلترة الأهداف. طيب إحنا الفلترة الحين قلنا نسأل نفسنا، لما أسأل نفسي وأعمل فلترة لماذا أريد هذا الهدف وخلاص أخلص، وأنا فعليا أعرف هل هذا هدف حقيقي أو غير حقيقي، وأسوي فلترة لأهدافي، أنتقل للنقطة الثانية، وهذه النقطة مهمة جدا جدا جدا. ابحث عن الوعود اللي قدمتها للآخرين وما نفذتها، وقعد بعملية حصف ذهني بينك وبين نفسك. بتقول لي ليش؟ لأن العقل لما تعطي وعد للآخر وما تنفذه، والوعد لشخص وما تنفذه، وعد لشخص وما تنفذه، فيبدأ يتبرمج على أنك أنت شخص غير منفذ لكل كلامك، يبدأ يتعامل معك على هذا الأساس. فأنا لازم أعمل فلتر الحين، بعمل تصفية حتى للوعود اللي أنا، فأكتب كل الوعود. إما أني أنا خلاص أقول أنا أمسح هذا الوعد، أقول خلاص أنا هذا الشخص حتى لو شهر شهرين برسل رسالة أعتذر منك، أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء، خلاص أنا فكيت الوعد هذا، ما أحس بالتزام تجاه أي أحد. ليش؟ إحنا نبي نحافظ على طاقتنا علشان نمشي قدام، علشان نحقق أهدافنا، المحافظة على الطاقة ثم التركيز، فهذه كلها أنا قاعد أحافظ على طاقتي الآن. بعد ما أكتب الوعود وأعمل لها تصفية وخلاص أحسمها، أنتقل إلى النقطة الثالثة، أيضا ما تقل أهمية عن النقطة الثانية. أي أمر كنت أنت ترغب أنك تعمله وما سويته، سجله. أي نقطة، مثلا أنا والله اليوم طالع أني بروح أتمشى في النادي، أبروح أمشي في الممشى، خلاص أنا بحط لي برنامج، هذا بينك وبين نفسك، وبمشي في الممشى لمدة أسبوعين، ما سويته، أكتبه. أعمل الحين أنا إيش قاعد أسوي؟ قاعد أسوي عملية تنظيف لكل الأمور العالقة بطاقتي، عشان أصفي، خلاص أركز طاقتي، أحافظ على طاقتي من جديد وأمشي لقدام، فأكتبها. هذه جدا مهمة، يعني هذه العملية ممكن تأخذ منك يا أكثر من أسبوع. يس، عملية التنظيف الطاقي هذه أنت تشوفها سهلة، لكن لما تدخل في العمق ترى في أمور عالقة بين العقل والقلب ما حسمت، عالقة، فأمور تبي تسويها لكن موقفها، وهذه أصعب الأمور اللي أنت ممكن تحسمها. فأنت لما تحط النقاط، مثلا طلعت لك 10 أمور مثلا، تبدأ هنا شو تسوي؟ تحدد البريوريتي، الأولوية، أنا راح أبدأ وين، لازم تنتهي منها. هذه الأمور اللي أنت ترغب تسويها، يا أما أنك تقول أنا ما راح أسويها، تشطب عليها، تحررها، أو أنك تحسمها خلاص. فتحدد من 10 أمور إيش الأشياء المهمة اللي لازم أنت خلاص تحسمها، وإيش الأشياء اللي خلاص أنت ما تحتاجها الآن، فتعمل لها ديليت، تشطبها من القائمة، خلاص أنا هذا الهدف ما عاد يخدمني، هذا الشيء ما عاد يخدمني، راح أسويه إن شاء الله متى ما شاءت الفرصة. هذه جدا مهمة، لا تستهين فيها. والله شخص من الأشخاص اللي قدمت لهم استشارة مثلك أحمد، قال الموضوع بسيط، وقعد فيها أكثر من أسبوعين، قال تعبت بالضبط، إن في أمور عالقة حنا بعدين والله شخص هذا كأني أذيته ذاك اليوم ما خليني أدق عليها أعتذر. طبعا بينك وبين نفسك أجلته خلاص أحسمه، يا تكلمه يا تقول ماني مكلمة، أحسم الأمور. بعد ما تخلص من هذه العملية وتنتهي تماما جيب أهدافك الحين اللي أنت عملت لها تصفية وحطها كذا في ورقة بيضة وثبتها قدامك وقول هذه إن شاء الله الأهداف اللي أنا راح أحققها. تمام كذا؟ وبكذا تكون حنا خلصنا من وضوح الغاية. نجي الحين علشان حنا نبرمج حياتنا على روتين جديد وهدف جديد. في موضوع تكلم عنه الدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه اللي هي ديناميكية التكيف العصبي. الجهاز العصبي لازم نعلمه استراتيجيات جديدة ونبرمجه عليها. احنا بعد ما عملنا عملية التنظيف هذا العميق كلها لازم نخلق استراتيجيات جديدة ونبرمج العقل عليها. فيه مقولة للدكتور إبراهيم الفقي وأنا جدا مشيت عليها بصراحة ورائعة هذه المقولة: وراء كل جهد توجد قيمة، وراء كل قيمة توجد نية الاستفادة. يعني كل ما أعطيت قيمة عالية للشيء اللي أنا قاعد أسويه كل ما حققت استفادة أكبر.
كيف؟
يعني طالما أنا الحين مفروض علي صلاة 5 مرات في اليوم، أصلي بجودة أو أصلي بخشوع وأصلي أعطي كل ما عندي في هذه اللحظة، فأنا راح أحقق استفادة أكبر. مثلا أنا مو كلي أني أعمل مشروع معين، ما أسوي أي كلام، أعطي قيمة عالية لهذا المشروع كأن لي وأشتغل عليه وأنا مبسوط ومستمتع، راح تحصل الاستفادة أكبر. كل ما أعطيت قيمة عالية لشيء اللي أنت تشتغل عليه كل ما حصلت استفادة أكبر. فأنا لما أفهم هذه النقطة راح أكون مبدع في العمل اللي أنا أقدمه. في ناس تعودت في الروتين في العمل أنها تقدم أوكي يلا عطني أقدم أي كلام،
يعطيك البيسك.
يس. فهنا لما يدرك هذه النقطة أوكي أنت تبي الحين استفادة، تبي أداء وظيفي، تبي تميز، تبغى نقاط معينة، قدم أعطي قيمة للشيء اللي أنت تشتغل عليه. يعني مثلا قدم المشروع بطريقة مختلفة، دور فكرة مميزة بحيث أنه تخلي المشروع ممتاز، كن مبتكر، اخلق أفكار متجددة، شوف الاستفادة كيف تجيك. لا تطلب بس من الآخرين، لا قدم، أعطي قيمة. أنت مستشار، أعطي قيمة للاستشارات اللي أنت تقدمها للآخرين، خلي الآخرين فعليا أعطي كل ما عندك، أعطي بصدق وبحب كل الأشياء اللي فعلا تساعد الآخر أنه يستفيد من هذه الاستشارة، تلقى الاستفادة طبعا بدون انتظار النتائج طبعا، لكن هذه قاعدة موجودة أن كل ما أعطيت قيمة عالية كل ما حققت استفادة أكبر، وكل ما زودت قيمتك كل ما كانت استفادتك أكبر. طيب شلون أكون أفضل أنا الحين؟ أنا حطيت أهدافي، طيب كيف أكون أفضل؟ كيف أعمل أخلق استراتيجيات جديدة علشان أحقق هذه الأهداف؟ لو كانت أهدافي في الجزء الصحي لابد أني أكتب الحياة اللاواعية في هذا الجزء. يعني إيش الروتين اللي أنا تعودته في هذا الجزء؟ إحنا قلنا اللي سيرنا اللاواعي مش الواعي، فأنا لازم أكتب روتيني أنا إيش قاعد أسوي اليوم عشان الجزء الصحي. طيب أنا هدفي إنزال وزن، طيب أنا إيش قاعد أسوي الحين في اللاواعي؟ أقوم من النوم، إيش الممارسات اللاواعية في هذا الجانب علشان اللي أنا قاعد أسويها علشان أسوي لها شيفتينج، أسوي لها تغيير. ممكن يكون أكلي غلط، أكلي كله غير صحي، كله جنك فود، ممكن أني أكل السناكس هذه الحلويات والشيبسات، فهذه من ضمن يومي ممكن يكون النظام الغذائي غير جيد، ممكن أكون أغلب الوقت عايش بمشاعر توتر عصبية وهذا يخليني أكل أكثر، صح؟ ممكن أني ما أتنفس بطريقة صحيحة، ممكن أني أنا ما أمارس الرياضة، ممكن كل أفكاري غلط وسلبية وبتقاعد تجذب لي مشاعر ومواقف سلبية، فأنا لازم أدرك الجزء اللاواعي في هذا الجانب وأسجله، وأبدأ أضع الأمور النقاط اللي أنا أبغى أحسنها الواعية. طبعا لما أنا أعمل شيفتينج من سلوك إلى سلوك، في الطبيعي في أول ما أبدأ هذا السلوك أني راح شوية أبذل جهد إلى ما أقنع العقل ويتعود عليه العقل، مع التكرار بيكون روتين. فكسرت الروتين بروتين، خلقت روتين جديد كسر الروتين القديم. أوكي، لكن بعملية الانتقال هذه من مرحلة أو من روتين إلى روتين، لابد أني أكون شوي شوي على نفسي، أعملها بحب، ما أعملها وأنا مضغوط والله بنزل وزني أروح على النادي وأنا مجبور وحالتي حالة. لا،
تدرين كثير من الناس، من الشباب أعرفهم، دخلوا نادي بنوا عضلات وتوقف فترة طويلة.
مو الهدف الحقيقي من بناء العضلات هي صحة، أكيد في هدف ملوث في الخلف. ابحث عن في العمق إيش أهداف. طبعا إحنا يا أحمد كل إنسان حر في اختياراته، وكل إنسان يتحمل نتائج اختياراته 100%، وكل إنسان يتحمل كل سلوكه 100%. لكن إحنا دورنا إحنا نعطيهم الضوء الأخضر ونعطيهم guidelines علشان يعيشون الحياة اللي هم يستحقونها، لأن كل إنسان على هذه الكرة الأرضية يستحق أن يعيش أفضل حياة، وهذا دورنا حنا من هذه المنصة. لو أخذنا مثلا على الجانب الشخصي أو على الجانب تطوير الذات الشخصي، إيش الممارسات اللاواعية في هذا الجانب؟ تشوفه ما يحضر دورات، ما يعمل شيء يزيد ثقته قدام نفسه وقدام الآخرين، ما يقرأ، ومن لا يقرأ لا ينمو أبدا، ما يتطور، ويقول لك أنا أبي أوصل وأبي. طيب أنت مو قاعد تشتغل على نفسك. أنا كتبت لي تغريدة في تويتر، كتبت أن كل إنسان له موجة هابطة وموجة صاعدة. الموجة الهابطة اللي أقصد فيها أن الأمور ما تمشي مثل ما أنت خططت، يعني عادي، ترى عادي أنك تضع أهداف والأمور ما تسير بالبلان اللي أنت تجي فيه، عادي، أتقبل، طبيعي، يصير عندي مرونة، أتعامل وفق اللي هو المقاومة، جهد المقاومة الأقل، وهذا قانون الطبيعة اللي تتعامل معه، وذكرتها في الحلقة السابقة أن الماء في النهر جاري، لو كانت قدامه صخرة يروح يتفاداها، يروح يجرب خط آخر طبيعي، وهذه أني أوفر طاقتي بقدر الإمكان علشان أوصل لهذا الهدف. هنا لازم إحنا نركز على توفير الطاقة وحفظ الطاقة. مثلا في الحياة اللاواعية العائلية، مثلا أنا كيف أعامل عائلتي، كيف أعامل أبوي، كيف أعامل أمي، كيف أعامل إخواني، كيف أعامل خواتي، كيف أعامل زوجي، كيف أعامل أطفالي، في اللاواعي. فأنا إحنا لو تلاحظ في تطوير الذات كلنا نرجع لأنفسنا، ما نروح للخارج، نروح للداخل. كيف أعبر عن مشاعري تجاههم؟ هل أنا راضي عن نفسي؟ هل أنا راضي عن حياتي؟ هذه كلها أسئلة تعطيني، تكشف لي الجزء الروتيني اللاواعي في هذا الجانب. طيب أنا أبي تكون حياتي مع عائلتي أفضل، شلون؟ فأبدأ هنا أحط والله أنا لازم أعبر عن مشاعري بشكل جيد، لازم أفكاري عنهم وتوقعاتي عنهم تكون إيجابية، مو أتوقع عنهم أنهم كارهيني وما يحبوني وأبي حياة عائلية جيدة. كل شيء في الوجود مستمر في التغيير وعلى وشك أن يصبح مختلف أو أكثر أو أفضل، وهذا هو قانون الحركة والتقدم، The law of process. فإحنا لازم ننتبه لهذه النقطة، ولازم نكون واعيين أن كل شيء قاعد يتغير، سواء تغيير سلبي سواء تغيير إيجابي، علشان كذا لابد أن نتغير. مو دائما إحنا نقول، دائما في دعاء يقولونه بعض الناس، الله لا يغير علينا، وترى هذه قناعة أو معتقد غير جيد. لأن السنة الكونية هي التغيير، مبدأ الحياة التغيير.
لا، في بعضهم يعتقد أن ثبات الموقف
من صالحة.
من صالحة.
أي، وأن المجهول هذا خطر. وإحنا، أنا تكلمت وقلت في التويتر أن العقل دائما يخاف من المجهول اللي هو المستقبل، ويبني تجاربه على
الماضي.
الماضي، نعم، ويبني كل، حتى لو تجي مشكلة فيبدأ حلها وفقا للتجارب الماضي. طيب، ننتقل أيضا، نكمل في الإدراك اللاواعي. ممكن لو أخذنا الجانب الاجتماعي، الصداقات، فيجي شخص مثلا يقول أن شخص مثلا ما عنده صداقات، ما يعرف يخلق صداقات، ما عنده علاقات جيدة، فهنا أنا معناته مؤشر أن عندي خلل في مهارات فن الاتصال مع الآخرين. أروح أدخل دورة، فأنا لازم أكتب المهارات أو الروتين، السلوكيات اللاواعية في هذا الجانب، وأبدأ أطور من نفسي، أدخل دورات تدريبية، أشوف مستشارين، أشوف أشخاص يغيرون ينمون عندي هذه المهارة عشان تتحسن حياتي 180 درجة. المهم اليوم أحمد الشطارة، إحنا في عالم تنافسي مثل ما ذكرت. العالم التنافسي هذا يخلينا نتنافس مع مئات أو ملايين الأشخاص، فأنا شطارتي اليوم لابد أني أنا أدرك أني ما تغيرت وصرت أفضل نسخة وبنيت نسخة أفضل من السابق، معناته رح أكون في محلك سر. الإدراك بداية التغيير، ويعتبر 50% من التغيير، والتغيير بداية النمو، والنمو يخليك تتقدم وتزدهر في حياتك. إحنا الحين خلصنا من الديناميكية وعرفنا، سوينا تصفية لأهدافنا، نجي إلى آخر نقطة اللي هي كيف أجذب الهدف لحياتي. طبعا إحنا يعني اسعى يا عبدي ونسعى معاك، في الغالب إحنا دايما نسعى بطريقة واحدة. الحين لو عطيتك يا أحمد مثال، قلت لك أنا تخرجت من إدارة الأعمال، إيش أسوي؟ أو تخرجت طب، إيش أسوي الحين؟ قاعد في البيت، إيش المفروض أسوي الحين يا أحمد؟
تخرجت، أقدم على وظائف.
تقدم على وظائف، شلون أقدم على وظائف؟
عن طريق السوشيال ميديا.
أوكي، وبعدين؟
أنتظر الرد.
أنتظر الرد، ممتاز. هذا السعي اللي متعارف عليه. طيب، أنا اليوم أقدم الموضوع من وجهة نظر ثانية. كل شيء، لما نقتنع أن كل شيء في الخارج هو انعكاس لما في الداخل، وأن أهم نقطة نبحث عنها هي إحساس السلام الداخلي والهدوء، هذه أهم نقطة. كل ما كنت متزن وهادي، كل ما عرفت تحقق أهدافك وراح تحققها بسهولة. وإذا قلت لك اليوم أحمد هذه الطريقة إذا اتبعتها، أضمن لك بإذن الله 200% أن الهدف راح يتحقق، وإنهم اللي راح يجونك، مو بأنت اللي راح تروح لهم. الشركات اللي راح تجيك واللي راح تطلبك، مو بأنت اللي راح تروح لهم. تستغربها صح؟ صح؟
أكيد.
لأن في الغالب الشركات اللي تجيهم مين؟
شركة تجي المشاهير، المؤثرين وما شابه.
بالضبط.
بس هذا المؤثر على فكرة ما صار مؤثر من فراغ، أكيد هو سوى شيء. فأكيد أنت راح تتكلمين وش السر.
اليوم راح أقول لهم المتابعين وش السر، مستمعين الكرام. طيب، بدل ما أبحث عن طرق مثلا أجذب فيها سيارة، أجذب فيها منزل، أجذب فيها وظيفة، راح أختار اليوم أعبر عن روحي، عن نفسي، أنا مين. لما أقدر أعبر عن نفسي صح، وأقدر أوصل أنا مين صح، وأقدر أوصل للآخرين صورة ذهنية عني أنا مين، يعني بدل ما أحط لي مثلا هدف أكتب أنا طموحي هدفي أحقق سيارة، أو هدفي أشتري بيت، أعبر عن نفسي أقول والله أنا ريادي أعمال ناجح، أو أنا كاتب مقالات ممتاز، أو ممثل متميز، أو رياضي محترف. إيش صار هنا؟ أو ميك اب ارتست مميزة، متداول في الأسهم محترف. إيش صار هنا؟ أنا طلعت من الهدف هذا إلى دوري. طبعا لما أعرف دوري، طبعا في الغالب لو تلاحظوا الرسامين الممثلين أو الناس اللي أخذوا هذا لقوا دورهم في الكون وحققوه، فلتلاحظ أن حياتهم سرية جدا. ليش؟ لأنه الدور هذا أنت لما تعطي صورة ذهنية لعقلك يعني أنا رسام شاطر، تبدأ تثبت له بالأدلة، ها تبدأ تبني صح، أنا والله ماركتينج ممتاز وأبدأ أثبت في الأدلة هذه، أنا والله مستشار متميز، أنا رائد أعمال مهم ما في مثلي. هنا أنا قاعد أسوي أبني صورة ذهنية عن نفسي بدور أنا جسدته. طبعا هذا الدور كل إنسان له دور في هذا الكون، كل إنسان رب العالمين خلقه في هذه الكرة الأرضية علشان يمارس دوره. تقول لي دورنا العبادة، أقول لك صح، لكن دورنا أيضا إعمار هذه الأرض. لو أن الإنسان ما وجد دوره ما كان شفت الوظائف مختلف المسميات، الدكتور، المعماري، المهندس، الرسام. فهنا السر أن الإنسان يلقى دوره. فأنت لما تشوف صورتك ودورك، يعني مثلا أنا أشوف نفسي دكتور طب وجراحة، عندي المهارات اللازمة لكل هذا ولله الحمد، يعني عقلي والتحليل المنطقي اللي عندي. فكل إنسان يعرف نفسه أحمد.
بس تدرين وش المشكلة؟
إيش المشكلة؟
المشكلة هو يكون عنده مهارة معينة وعنده الشغف أنه يبرز المهارة هذه للملأ، وما عنده مشكلة في شيء هذا، بس يقول مين بيشوفني؟ ما حد بيهتم.
وهنا نرجع للدور للهدف. أنت لما تبرز دورك، أنت مو تبرز دورك علشان من يشوفك، أنت تبرز دورك لأنك حابة، أنت قاعد تعبر عن روحك، تعبر عن نفسك. لما نقول مين أحمد، إحنا نقول لك مين أحمد؟
أحمد الصحفي البودكاستر. فيها يطول الحديث
وأنت تقولها تحس بسعادة. لما أسأل أقول مين فلان، يعبر عن روحه بسلاسة بحب، أنا الكاتب فلان، أنا يعبر عن دوره في الحياة. فأنت لما تجد دورك وتجسد نفسك بهذا الدور، كل هذه اللي أنت تبيها اللي أنت الحين حطيتها أهداف، المال، السيارة، المنزل، كلها راح تجيك. قفت هدايا بس نقطة، أيوة. راح تجيك هدايا مثل الباكج مع هذا الدور.
بس هو حاب
راح
الشغلة،
راح تصير مصدر جذب وليس المجذوب.
هو حاب الشغلة، هو حابها.
طيب
بس تعرف اللي يخاف من طقطقة الناس
أحمد،
والله العظيم اللي في ناس كذا، والله العظيم إنه هو عنده
إذا
مهارات،
إذا لقى الشيء اللي يحبه والله ما راح يسمع للناس. إذا هو مقتنع فيه 200% ما راح يهم الآخرين لو إيش بيقولون، لكن إذا هو ها مش مقتنع فصدقني بيأثرون فيه الآخرين. لكن إذا ها هو مقتنع أن هذا دوري، إذا هو اقتنع الناس راح تقتنع معه، لأن العالم الخارجي انعكاس للعالم الداخلي. إذا الآخرين مو مقتنعين فعناته هو من العمق غير مقتنع. العالم مرآة لنا، لكن لما تكون مقتنع بالشيء اللي أنت تشوف نفسك فيه، والله يا أحمد راح تجد كل الناس تأيدك وكل الناس توافقك. طيب لو أخذنا مثال يا أحمد، البروسيس السعي العادي اللي أنت تكلمت عنه، علشان نوضح للمتابع المستمعين، السعي اللي أنت تكلمت عنه، أني أروح أدور وأروح أدور شركات ودور وظيفة وأتعب، وهذا بيوظفني وهذا بواسطة، أوكي، هذا تدري أشرح لك إياه ببساطة إيش معناته؟ كأنك أنت ضعيف وقاعد تقنع الناس فيك، وأن الآخر أو الخارج له سلطة طاقية عليك وهو القوي وأنت الضعيف. لكن لما تعكس الصورة وأنت تكون عارف دورك، مشتغل على نفسك وراسم صورة ذهنية واضحة عن نفسك، أنت مين، تجي تعرف أنا كذا كذا، معرف عن نفسك بشكل واضح، فأنت تكون أقوى والخارج أضعف، فتكون مصدر جذب لكل ما ترغب فيه. لو أعطيتك إياها مثلا كمثال، مثال أخير، مثلا شخص لديه حلم يكون أسرع عداء في العالم مثلا، السعي المعتاد اللي إحنا تعودنا عليه كوعي جمعي، أني بجيب أفضل مدرب، بدفع فلوسها، لاحظ، بجيب أفضل مدرب، راح أجذب مستثمرين، راح أشوف ناس تتبناني، كلا أنا أبحث لأني أنا مو مقتنع بنفسي، لكن أنا أكون أنا مقتنع من داخلي أني أنا فعلا أسرع عداء في العالم، وأبدأ أتبنى الصورة الذهنية هذه وأعيش وفق تردداتها، ما راح يكون انتباهي للخارج أو المصادر اللي تدعمني طاقيا، لا، راح أكون أنا تركيزي للداخل، بشوف نفسي أنا كفاية وإني أنا ما أحتاج دعم، فالناس هي اللي بتجيني. لأن إحنا يا أحمد إذا اقتنعنا بالشيء ورسمنا صورة ذهنية فيه بإذن الله راح نحققه. أركز إني أعيش هذا الدور اللي أنا اخترته، أسرع عداء أعيشه، فتشوفني أنا أتعامل مع نفسي إني أنا أسرع عداء، خلاص منتهين منها. حتى لما أروح أدخل تمارين بيني وبين نفسي، رياضية، برنامج غذائي، لما أنت تقتنع 100% بهذا الدور بيجونك الناس اللي بتجيك، الناس اللي بتجيك تعال ادخل معانا، والله أنت ما شاء الله مهارتك عالية. أنت لما تركز على نفسك راح تكون أنت قوي، راح تكون مصدر جذب. ولازم يكون هذا الدور مثل ما قلنا يكون حقيقي، مو بعلشان أنا أشوف نفسي على الناس أو علشان الناس يقولون فلان، لا، لكن لازم يكون من داخلي هذا الدور حقيقي، يعني رغبتي فيه ما هي ملوثة، رغبتي أني مثلا أكسر بعض القواعد اللي يشوفونها الناس مستحيلة، مثلا طبعا أنا أتكلم كعداء، مثلا أخدم الناس إذا كنت مثلا مستشار، إذا كنت رائد أعمال أقدم مساعدات بمنتجات ممتازة وتخدم الناس بأسعار جيدة. فالرغبة من العمق لازم تكون، أو الهدف لازم يكون حقيقي لما أجي أجسد هذا الدور. هنا بيكون وما أتعلق بالدور هذا، أن إذا ما صار معناته لا ما أتعلق فيه، هنا الدور بيكون خفيف. ليش؟ لأن إحنا أكبر من كل هذه الأدوار، تخيل، أكبر من دور دكتور، أكبر من دور رائد أعمال، إحنا أكبر من هذا كله. الروح الخلاقة أو القوة الروحية الخلاقة اللي داخلنا مهولة تنحت الجبال، بس إحنا دورنا إن إحنا نطلع القوة الروحية هذه، نسمح لها إنها تعبر عن نفسها. ليش؟ الحين لو تشوف مثلا تحفة فنية لرسام رسم بحب، تقول هذه بصمة الرسام الفلان، لأنه عمل من روحه بعمق بحب. أصنع دور يناسبك وتدرب على هذا الدور. إحنا لعبنا أدوار كثيرة في حياتنا، لعبنا أدوار المصلحين الاجتماعيين، لعبنا أدوار مثلا الفقراء، مثلا أدوار أشخاص كثيرة، الأب المتسلط، الأم المتسلط، أدوار كثيرة لعبناها في حياتنا. نبدأ نختار دور صح ونتدرب عليه ونجرب، نجرب نبني صورة ذهنية، ومثل ما قلت نعطي عقلنا أدلة حتى العقل يقتنع، وأي شيء أنت ترسمه في عقلك راح يتجلى في واقعك. صناعة نفسك وأحلامك تحتاج إلى استثمار بالمال والوقت والطاقة والمعارف. صناعة نفسك ما هو صناعة شيء يعني تتهاون فيه أو أنك ما تستثمر فيه الاستثمار الصحيح. اصنع نفسك صح لأنك تستحق الحياة الكريمة الجميلة، وأنك تعيش الحياة بمتعة. وهذا آخر ما نختم فيه السلسلة، ويعطيكم العافية.
والله أشوف أن هذه ختامها مسك.
الحمد لله.
أنا أتكلم على مستوى الشخصي، أنا حبيت الحلقة هذه من بين كل الحلقات اللي حتى اللي أنا سويت على مستوى الشخصي، هذه الحلقة هي التوب.
الحمد لله.
وأتمنى فعلًا كل واحد يسمع الحلقة هذه، لأن بالتأكيد راح يطلع من الحلقة هذه من جهة، وبيطلع منها من جهة مختلفة، إذا فعلًا كان عنده الرغبة إنه يحقق أهداف حقيقية. مرة ثانية أقول أنا ما عجب الحلقة هذه. كان معكم أحمد الدهام والمدربة عذاري النصار، نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.